تمام الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، هذا خالد عبد الله يحييكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صمود الشعب سيرغم الإدارة الأمريكية القادمة على الرضوخ أمامه والعودة إلى الالتزامات وكسر الحظر. وخلال مراسم تدشين مشاريع لوزارة الداخلية، أكد روحاني أن مقاومة الشعب الإيراني وصموده سيؤديان إلى استسلام الأعداء. قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أنه سوف لا يكون هنالك أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي، وفي حال إحيائه لا يكون بحاجة إلى وثيقة منفصلة، ويطالب الوكالة بالالتزام بمهنيتها. شدد رئيس السلطة القضائية على أهمية الأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح لأحد بالمساس به. وقال السيد إبراهيم رئيسي لا يجوز أن يتاح لمن يحاول العمالة للعدو والتآمر وإثارة الفتنة، لأن الأمن القومي أمر يخص الشعب كله. استهدف مجهولون القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا بعدد من قذائف الهاون. وذكر ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية قامت بتمشيط المنطقة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. شنت الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا هجوما عسكريا على بلدة عين عيسى بريف الرقة السورية. وذكرت تنسيقات المسلحين أن هذه الجماعات سيطرت على بلدتي الجهبل والمشيرفة القريبتين من عين عيسى، واللتين كانتا خاضعتين لميليشيات قسد. نفذت القوات العراقية عملية تفتيش في سلسلة جبلية تضم حقل بالكان النفطي بمحافظة كركوك. أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين وتفكيك عجلة مفخخة وتفجير 3 عبوات ناسفة وإلقاء القبض على 4 إرهابيين. هدمت سلطات الاحتلال الصهيوني قرية العراقيب في النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة للمرة 81 بعد 100 على التوالي. وذكر شهود عيان أن قوات من شرطة الاحتلال ترافقها آليات وجرافات دهمت قرية العراقيب وشرعت في هدم خيام ومنازل الفلسطينيين فيها. أعلنت السلطات النيجيرية أنها حررت جميع الطلاب الذين اختطفهم مسلحو بوكو حرام خلال مهاجمة مدرسة ثانوية بولاية كاتسينا شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي. وذكر حاكم الولاية أنه تم تحرير 344 صبيا بعد احتجازهم في غابة بولاية زنفرة المجاورة، مشيرا إلى أنهم الآن في طريقهم إلى ولاية كاتسينا. أزالت السلطات السعودية النصوص التي تحض على كراهية الكيان الإسرائيلي من المناهج الدراسية في طبعاتها الجديدة. أعلن ذلك معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، وقال أن المناهج في السعودية شهدت كثير من الحث لتوائم التغييرات في المنطقة وفي المملكة خصوصاً. ألقى الجيش الجزائري القبض على أحد قيادي الجماعة الإرهابية المدعو أبو الدحداح خلال عملية بحث وتمشيط بمدينة جيجل شمال شرقي البلاد. عن ذلك وزارة الدفاع الجزائرية واصفة الشخص المذكور بأنه إرهابي خطير. وأخيرا أطلق رجل مسلح النار على شخصين منطقة فالدواز قرب باريس فأصابهما بجروح. ومن جانبه أعلن مكتب هيئة المدعي العام أنه فتح تحقيقا من أجل معرفة طبيعة الحادث دون الإشارة إلى ما إذا كان إطلاق النار يتعلق بعمل إرهابي أو مجرد جريمة تقليدية. وصلنا إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي. أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من كانون الأول عام 2020 ميلادي. في 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جنجي، مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جنجي قد قضى 4 أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان. وفي طريق عودته إلى إيران بعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيدا رحمة الله عليه. في 3 الأولى عام 1292 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الأديب الإيراني آية الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 للهجرة في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت إصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع الأدباء والفقهاء في عصره لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آية الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. وأخيرا وفي 18 من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وكانت مصر آنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا. وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. سلام على أنوار ظهورك التي
ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العد المنتظر. في الحلقات السابقة أيها الإخوة والأخوات، تحاورنا مع ضيفنا الكريم حول فكرة المخلص في العديد من الأديان السماوية وغير السماوية. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتوقف عند فكرة المنجي والمهدي في الديانة الهندوسية، ونبدأ الحلقة بهذه الكلمات من كتاب يدعى شاكموني، وهو من كتب الديانة الهندوسية. جاء في هذا الكتاب ما يلي: سيحكم العالم ولد سيدي خلائق الكونين، فيملك كل جبال الأرض شرقا وغربا، ولا يكون إلا دين الله الواحد، وسيحيي دين الله، وهو المسمى بالقائم والعارف بالله. نبدأ الحوار بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا وجزاكم الله خيرا.
الديانة الهندوسية يدين بها الملايين في الهند وسواها كما تعلمون، وتتفرع عنها كتب كثيرة وأيضا عقائد مختلفة، ولكنها ديانة في الواقع لها أتباع كثيرون. وأهم ما فيها الآن الذي يهمنا نحن في هذه الحلقة، ما جاء في كتبها وفي فكرها حول فكرة المخلص أو المهدي. نريد أن نتعرف على هذا لو سمحتم في هذا اللقاء، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الديانة الهندوسية في حقيقة الأمر هي خليط ومزيج من ديانات ومعتقدات وفرائض وسنن عدة، فترى بعض الأحيان عندما تبحث في أصل الديانة تجد أنها تتجه نحو الظواهر الطبيعية. نعم، ظواهر الفيضانات، ظواهر الشمس، الكواكب، حركة النجوم، حركة القمر، حركة الرعد، المطر، ونعم هكذا. وترى لا، أنه تأتي باتجاه آخر، وهو باتجاه العقلي والتجريدات العقلية والفلسفية. إذن هي فيها طريقين: استخلاص هذه الأمور ومزيج هذه الديانات ومزيج هذه الأفكار والفرائض أنه تجتمع في الديانة الهندوسية. فطريق اتجاه عقلي تجريدي وفلسفي، واتجاه طبيعي متأثر بالآثار الكونية والطبيعية. طبعا عندما تبحث في أصل المؤسس، إلى الآن لا يعرف لها مؤسس، إلى الآن لم يجد لها العلماء مؤسس معروف. هذا أولا بعينه أقصد. نعم يقولون فلان 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 كذا، شخصية كذا، لكن بعينه بتحديد شخص معين لا، لم يتفقوا على تلك الشخصية المؤسسة. طبعا فيه عدة كتب، عدة آراء، عدة مطالب، لكن بالنتيجة قد جمعوها في كتاب سموهما الكتاب المقدس، وهذا الكتاب المقدس سمي أما بالفيرا أو سمى بالفيدا على لفظتين، أما الفيرا، وهذا جمع كل الأحكام، جمع كل المعتقدات، جمع كل الأفكار المتعلقة بالديانة الهندوسية. نعم، طبعا الديانة الهندوسية تتميز من دون الأديان بكثرة الآلهة، فيها آلهة عدة، تجد فيها آلهة مادية، فيها آلهة معنوية، فيها آلهة مرتبطة بالكون، فيها آلهة مرتبطة بالحيوانات، فيها آلهة مرتبطة بال... نعم، فتجد لها أكثر ديانة قدر ارتبطت بعدة وكثرة الآلهة. طبعا اللطيف في هذه الديانة أنه تعتمد الطبقية، فهي توزع المجتمع إلى 4 طبقات. الطبقة الأولى وهي العالية هي طبقة البراهمة، والطبقة الثانية هي طبقة الجند، والطبقة الثالثة هي طبقة التجار، والطبقة الرابعة هي طبقة الصناع. طبعا عندما أنت تنظر في حقيقة هذه الديانة ترى أنه ديانة ليس ديانة طبيعية، ليس ديانة اعتباطية، ليس ديانة اعتيادية، لا، وأنه ديانة اجتماعية، ديانة فكرية، ديانة صناعية، ديانة تجارية، ديانة مرتبطة باللاهوت، ديانة مرتبطة بعلاقة الإنسان بالموجد.
ولكنها ليست توحيدية على كل حال.
وهي على كل حال ليست توحيدية، لكنها بالنتيجة ترتبط بمجموعة بذلك الإله. طبعا هم يعتقدون أن هذا الإله هو الذي أوجد هذه المجامع، هذا الإله هو الذي أوجد هذا الموجد، ويرجعون إليه باعتبار هو معبودهم. فلذلك كثرة الخالقين وكثرة الموجدين وكثرة الآلهة، لكن كديانة موحدة لا، لم تصل إلى هذا المستوى.
ولكن المؤسس مجهول،
والمؤسس مجهول، يوجد شكراً. مؤسسون يقولون فلان فلان فلان، نعم. لكن عند البحث في أصل التأسيس غير موجود، بعينه هو المؤسس لم يصلون إلى.
شكرا لكم سمحت الشيخ، نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
يا إمام الرسل يا سندي،
أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم كثيرا.
نعم، بعد هذه الإشارة إلى طبيعة عقيدة الهندوس، نأتي الآن إلى فكرة الخلاص في هذه الديانة سماحة الشيخ، كيف عالجت هذه الفكرة؟
نعم، نحن بينا مرارا وتكرارا بينا أنه فكرة المخلص، فكرة المنقذ، هي لم تختص بدين، ولا تختص بفكرة، ولم تختص بشخصية معينة، ولا بكتاب، ولا، وإنما ظاهرة عامة كما بينا في حلقة سابقة، أنه فرقها هو تحقيق المصادق، فقط الفرق في المصادق، وإلا فكرة المخلص كما هو موجود أيضا عند الهندوس. ولكن الغريب عند الهندوس أنها تتبين من خلال أمرين مهمين، ونحن بينا أنه من كثرة الآلهة الموجودة في أديان الهندوسية بنهاية الأمر تعتمد على أمرين. الأمر الأول، لديهم الإله فيشنو. هذا الإله فيشنو هو يعتبر مبدأ انطلاق الحياة، مبدأ انطلاق وكينونة الوجود، مبدأ الخيرات، مبدأ الثروات، مبدأ الوجود بأسره. ولكن أنه هذه الديانة عندها الشهوات هي أقوى عامل موجود في هذا الوجود، فلذلك هي تحاربه بشدة.
تحارب الشهوات،
تحارب الشهوات. من أشد أعداء هذه الديانة المرتبطة بفيشنو محاربة الشهوات، باعتبار أنه الشهوات هي مبدأ كل الشرور.
نعم، ولذلك تبرز فيها ظاهرة التريض.
أحسن،
نعم،
تظهر في هذه القضية أنه الابتعاد عن الشهوات، طهارة البدن، طهارة الروح، طهارة النفس، طهارة كل شيء.
نعم.
يحاول الانتقال من عالم السيء، عالم المادة، العالم المنحط، العالم المتدني، إلى العوالم الأخرى العليا، وهي عوالم الطهارة وعوالم الانسلاخ من الأبدان.
نعم.
فالشهوات تكون هي عارض عن ماذا؟ عن ذلك الوصول عن طريق الإله، نعم، كما بينا فيشنو. فلذلك أنه تنال الروح واستحقاق الثواب والعقاب بمحاربتها لتلك الشهوات. هذه كفكرة. الفكرة الثانية من محاربة الشهوات هي أيضا مثل بوذا، أيضا تعتقد بتناسخ الأرواح. وهذه الفكرة يبدو فكرة عامة موجودة في الديانة الهندوسية، بأنه هذه الأرواح تتناقل من بدن إلى بدن أيضا عن طريق الحساب والعقاب، أنه يرون شخصا لم يحصل على عقابه يمكن أن يعاقب في بدن آخر، وإذا لم يعاقب في بدن آخر عندما تنتقل إلى بدن آخر أيضا يمكن أن يعاقب، أو لا يثاب في أبدان عدة أيضا يتناقل إلى أن يحصل أما على ثوابه أو يحصل على عقابه.
إذن كيف يعني سيظهر المخلص، أو كيف سيجيء المنجي طبقا لهذه الإشارة الآن؟
ها، سوف يظهر المنجي في الأمر الثاني، ألا هو في أنه أفشو هو الحافظ، هو الحافظ، وهو الذي يتجسد على شكل إنسان وإنسان خارق، وهو الذي سوف يتناسخ أيضا مثل فكرة كما بينا فكرة الديانة الزرادشتية، أيضا يتناسخ في الأرواح ويتناسخ حتى يصل العالم إلى ماذا؟ ويرتفع في تلك إلى المناطق العليا السماوية. فإذا ظهر الفساد في تلك الفترة وظهر الظلم والجور والقتل وسفك الدماء، هو هنا يتحين عليه النزول، كما في النص الموجود الآن. هو يقول عندما يتدهور النظام والعدالة سأنزل إلى الأرض، نعم، وأخلصها من جميع ما فيها من مظالم وسفك دماء. وطبعا هو نزوله ليس دفعة واحدة، نزوله سوف يكون على 10 دفعات، على 10 أشكال، على 10 ترتيبات، فهو يمر ب10 تجليات حسب حاجة المكان. هذا المكان ماذا يحتاج؟ يتجلى بصورة مثلا، يحتاج إلى، يقول، يأتي بشكل حصان أبيض، ينزل بشكل حصان أبيض، هنالك ينزل بشكل خروف، هنالك ينزل بشكل حامل، هنالك ينزل بشكل، نعم،
شكل إنسان مثلا.
أحسن، بشكل إنسان. وبالنتيجة هو إنسان خارق، بالنتيجة هو يتجلى في صورة إنسان خارق ويستطيع التصرف بالأشياء. ولكن حاجة الأرض، حاجة الظلم، حاجة المجتمع، نوعية الظلم، نوعية الآلام الموجودة، هو يتجلى فيها حتى ماذا؟ حتى يكون متجانسا مع تلك الظليمة وتلك المظالم الموجودة، حتى يخلصها من، حتى لا يكون غريبا عليها، حتى يتقبله ذلك المجتمع الذي سوف ينزل إليه.
نعم.
إذن بالنتيجة المخلص من هو؟ هو ذلك الذي يعرف به أفشو، الذي هو سوف يكون في نهاية المطاف مكانه في السماء بعد تناقل الأرواح، وينزل ب10 تجليات، كل حسب حاجته وكل حسب طلبه وكل حسب الأمر الذي يتولاه.
نعم. هذا طبقا للعقيدة الهندوسية طبعا.
هذا طبقا للعقيدة الهندوسية.
شكرا لكم. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
إن الحق معنا وفينا، لا يقول ذلك سوانا إلا كذاب مفتر. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
قبل أن ننتقل إلى ديانة جديدة نريد أن نشير إلى هذا النص أيضا في كتاب ينتمي إلى الديانة الهندوسية، وهو نص واضح الإشارة إلى الإمام المهدي عليه السلام. يقول: وحينئذ ستعود الأرض إلى حبيب الله وصفوة عباده، ذلك المسمى المبارك والسعيد. نعم، هذا نص جميل جدا يعني. والآن سمحت الشيخ نأتي إلى موضوع مصر القديمة. تعلمون بأن مصر القديمة كانت تدين بالوثنية كما هو معلوم، ولكن كانت هناك في الواقع بعض الديانات أو بعض العقائد التي تؤمن بالخلود وتؤمن بخلود الروح وتؤمن أيضا بالبعث والحشر والحساب كما هو واضح من تاريخ مصر القديمة. ولكن من أبرز العقائد التوحيدية في مصر القديمة هو يعني عقيدة إخناتون. إخناتون كان موحدا، وانقلب عليه الكهنة بسبب أنه كان موحدا، وطبعا أخرجوه من السلطة. وله نشيد معروف يسمى نشيد إخناتون، يتعرض فيه لوجود إله واحد هو المسيطر على هذا الكون. طبقا لإذن عقيدة التوحيد عند إخناتون أو الموحدين من المصريين القدماء، هل يمكن أن نتوصل إلى فكرة الخلاص عندهم أو لا؟ تفضل.
نعم، كما تفضلت سيدنا الأستاذ أنه الحضارة المصرية من أعرق الحضارات وأقدم الحضارات، والحضارة المصرية قد أغنت العالم بكثير من الأمور سواء على المستوى الديني أو على المستوى الدنيوي. نتاجاتها كانت واضحة وواضح، وآثارها باقي إلى اليوم، وهذا واضح من خلال إيمانهم بالبعث، إيمانهم بأنه هذه الحياة ليست هي الحياة الأصلية، ليست هي الحياة الدائمة، وإنما هنالك حياة أخرى جديدة. طبعا على خلاف هنالك بعض العلماء وبعض المفكرين قالوا أنه ترون أن الديانة المصرية عندما تدفن مع الميت أمواله ومتعلقاته واحتياجاته، يقول هذا من تشبثه بالدنيا، أنه يدفن يطلب أن تدفن معه أمواله هو. طبعا هذا رأيه ورأيه يحترم.
نعم، ولكن الأمر ليس كذلك،
ولكن بالحقيقة أنه هذا لا يدل على هذه الأشياء، أنه تشبثه بالحياة وهو يعلم أنه ميت لا محالة ويأخذه. هذا عبث، لولا الفكرة الموجودة عنه بأنه سوف يظهر وسوف يعيد إلى حياة دنيا وجديدة وحياة سفلى لم يطلب الأشياء. هذه الأشياء معه.
نعم نعم،
أصلا زوجته هي ترغب بالذهاب إليه.
أحسن.
فلذلك أنه تدفع معه أمواله وتدفع معه. واللطيف أنه يدفن معه مثلا سبعة، هذا رقم السبعة العجيب، تدفن معه سبعة جرار تدفن من الماء، سبعة أرغفة من الخبز. نعم، وحتى يؤمنون بالثواب الذي ماذا يتجلى وينتقل من أبنائه إليه. نعم. هذا وارد في الحضارة والديانة المصرية. إذن الديانة المصرية والحضارة المصرية تؤمن بشيء اسمه آخرة.
نعم، وهناك طبعا نقوش على جدران المعابد تبين فكرة الحساب بشكل واضح،
بشكل
من
واضح.
خلال رسم الميزان
بشكل واضح.
نعم،
هذا يدلل على أن هذا يدلل على أنه نظرية الشر ونظرية الخير، نظرية العطاء ونظرية السلب،
نظرية أصيلة يعني،
هذه واضحة بكل وضوح
عند البشر. نعم،
عند المصريين على 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 وجه الخصوص. فحتى الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأرض لسبب بأنه يرسل إليها موسى، واختار موسى أن يذهب إلى هذا المكان لعظمة موسى أولا، والفكرة التي أرسل بها موسى فكرة عجيبة غريبة، باعتبار أنه حب المصريين لملوكهم وتقديس ملوكهم، كانوا لا يقبلون أحد يكون ملك إلا من ضمن تلك الأسرة. فكانت الفكرة والسنن الإلهية أنه يرسل لهم موسى عليه السلام عن طريق الماء في الصندوق حتى تتلاقفه أيادي من في القاصر ويعيش بين أكناف ومعيشة الفراعنة والملوك حتى يعتقد الناس أنه ماذا؟ هو واحد من أولاد فرعون.
نعم.
فإذا الديانة المصرية مؤمنة جدا بقضية المبعث وبقضية نهاية العالم وبقضية العدل الإلهي.
نعم.
فكل إنسان، واللطيف أن هنالك أمر عجيب في قضية المصريين القدماء وهو من أعجب ما قرأت، يقول كل إنسان، طبعا هذا يدلل على عبقرية أذهانهم وتطلعاتهم حقيقة، يقول كل إنسان بعد الموت سوف يواجه أمام شخصية وهو المخلص يعبر عنه بأوزوريس، هذه الشخصية هي التي سوف تستقبل كل الأموات.
نعم، وقصة إيزيس وأوزوريس معروفة.
معروف.
نعم، ولكن في الأساطير المصرية. نعم. سمعت الشيخ. نعم.
فأنه كل إنسان عندما يموت في نهاية العالم أنه لابد أن يواجه للحساب. من الذي يحاسبه؟ يقف أمام أوزوريوس وهو المخلص الذي يكون على رأس 42 قاضيا. نعم. إذن عنده 42 مساعدا، 42 ناصرا، 42 وزيرا، 42 نعم، وهكذا عبر ما شئت. فهو يقف على رأسهم، وهؤلاء القضاة الذين سوف يحكمون ماذا؟ بين كفة الحقيقة وكفة ماذا؟ القلب البشري. فإذا هنالك حقيقة وهنالك أمور تضمر في قلوب الموتى، في قلوب الناس.
نعم.
هذا المتوفي قلبه مفعم ومملأ، مملوء بأفعاله وأعماله،
ولذلك يوزن في كفة الميزان.
ها، أحسنت.
نعم.
إذن هم عندهم ميزان ما يعرف بميزان الحقيقة. هذا ميزان الحقيقة يأتون بقلب إذا كان قلبه ماديا، قلبه معنويا، قلبه عبر ما شئت، فيأتون بهذا القلب، طبعا القلب الذي يكتب فيه كل أفعاله من بداية حياته إلى أن يموت، فيضعونه في الميزان،
ولذلك اهتموا بالتحنيط حتى يبقى،
حتى يبقى.
نعم.
حتى يبقى هذا الجسد كاملا.
نعم.
فهم يعتقدون على القلب، يأخذون هذا القلب يضعونه في الميزان، يعرضونه على ميزان الحقيقة، فيقول هنا فقلب المتوفي عندما يوضع في ميزان الحقيقة فإذا ترجحت كفة القلب من الذي يستقبله؟ المخلص.
نعم.
وإذا كفة القلب كانت هي المرتفعة وهي الخاسرة، من يستقبله؟ هنالك ملهم الأموات. هذا ملهم الأموات يأخذ جميع الأموات الذين ماذا؟ أفعالهم سيئة والتي تزيد عن الأفعال الجيدة.
نعم.
فيلتمه، طبعا هو هذا يلتهم باعتبار كما في عقيدة المسلمين النار، فهذا الالتهام هو التهام الأموات عن أي طريق؟ عبر نار، أشياء أخرى، المهم هنالك من يلتهمه. فإذا هذا القلب وهو قلب البشر، قلب الإنسان عندما يموت يوضع في ذلك ميزان الحقيقة.
نعم.
فإذا ترجحت كفة القلب في الميزان أوزوريوس استقبله، وسوف يعيش مع أوزوريوس بكامل قوته وبكامل ما يستحق من العطاء والثواب، ويعيش سعيدا لا موت بعد ذلك.
إذن فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
طلعتي وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
ننتقل الآن من الحضارة المصرية القديمة إلى حضارة أخرى قديمة أيضا وهي حضارة اليونان. كيف وردت فكرة الخلاص في عقيدة هذه الحضارة؟
طبعا أحسنتم أنه اليونان تعرف أنه لها أثر واضح، أثر واضح على المجتمع العالمي، وباعتبار أنه هم لمؤسس كثير من العلوم وارتباطهم الروحي بالآلهة أيضا بكثرة.
نعم. ولكن هم عندهم حتى يعني الملا صدر يقول بأن فلسفة اليونان كانوا أنبياء.
نعم.
هذا نعم. من فكر الملا صدر يعني.
نعم وهذا وارد 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 بكثرة بأنه، ولكن وحتى أنه الوارد بعض الأحاديث عندما جاء عمرو بن العاص النبي قال عندهم كيف وجدت الإسكندرية؟
نعم.
قال وجدتهم عندهم شخص يدعى أفلاطون، يدعى أحد العلماء بالدقة لا أعرف، لعنهم الله. قال ما يا عمرو لا تقول هذا، إنه كان نبيا وقومه جهلوه. إذن معتقد ملا صدر بهذا الأمر صحيح أنه علماؤهم البعض يعتقد أنهم ماذا؟ أنبياء. ولكن أنه في الديانة اليونانية يعتقدون بإله عظيم، أعظم الآلهة عندهم اسمه زيوس. هذا ماذا يفعل؟
زيوس. نعم.
هذا زيوس يعتبر من أعلى مراتب آلهة الإغريق كافة. طبعا وهذا ميزته ماذا؟ هذا محيط بكل العالم، محيط بكل تصرفات العالم، هو المعطي، هو الآخذ، هو. والغريب أنه هذا لديه لقب المنقذ. لماذا لقب المنقذ؟ لأن يعتقدون أنه هذا هو في نهاية العالم هو الذي سوف يحيي الأموات، فلذلك نعم. سمي بالمحيي.
وله تمثال من العجائب، يعني تمثال زيوس معروف.
معروف. فهم يعتقدون هو الذي سوف يحيي الأموات ويحاسبهم، وهو المنقذ لهذه البشرية. نعم. فآخر من يبقى في هذه الدنيا هو الإله زيوس، وهو يقوم بإحياء الموتى، ومن ألقابه المنقذ طبعا، ومن ألقابه المحيي. هو يحيي وبعد ذلك ينقذ ويحاسب الخالق. نعم.
نعم شكرا لكم. طبعا في فترة طويلة كان اليونانيون يدينون بالمسيحية أيضا يعني.
نعم.
نعم.
نعم في فترة أخرى بعد ذلك، إنه عندما كذا عندما ظهرت الديانة المسيحية وكذلك باعتبار وعقلية اليونانيين عقلية متفتحة لا عقلية منغلقة.
نعم أصحاب حضارة يعني.
طبعا.
شكرا.
وآثارهم على الإسكندرية كثير.
طيب سمحت الشيخ، إذا كان هذا هو شأن يعني أتباع الديانات. نعم. الأرضية والسماوية على حد سواء.
نعم.
حيث يعتقدون بمجيء مخلص ومهدي سوف يأخذ بيد البشرية إلى السعادة، هل الملحدون والمنكرون للإله أيضا يعتقدون بوجود مخلص أو لا؟
طبعا من عجائب الأمور أن هؤلاء الملحدون الذين لا يعتقدون بوجود إله وبوجود خالق وبوجود نعم الله سبحانه وتعالى، أنهم يؤمنون بشيء اسمه مخلص. وعلى رأس هؤلاء الفكر الماركسي. الفكر الماركسي الذي أسسه ماركس وإنجلس وكنظرية وطبقه فلاديمير إليتش. والغريب أنه هؤلاء هم من ألمانيا، وذهب إنجلس إلى إنجلترا يعتقد أنه سوف ينشر أفكاره هنالك، ولكن الغريب أنه لم تأخذ لا ألمانيا أفكاره ولا إنجلترا، أخذتها مجموعة الاتحاد السوفيتي والصين، فأسست النظرية عن طريق فلاديمير إليتش. هؤلاء يعتقدون بأن المخلص هو الشيوعية.
نعم.
المخلص للعالم هو بنهاية الكون هو الشيوعية، فيعتقدون بالنهاية الشيوعية لابد أن نظام الشيوعية هو الذي سوف يكون المنتج والمخلص للعالم بتوزيع الثروات على كل العالم. أما الفيلسوف الإنجليزي راسيل فيقول أن العالم في انتظار مصلح موحد العالم تحت راية واحدة وشعار واحد. وإذا جئنا إلى أينشتاين يقول أن اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفاء، ويكون الناس متحابين متآخنين ويكون ليس ببعيد.
نعم. ولكن بعض هؤلاء الفلاسفة والمفكرين هؤلاء متأثرون بالمسيحية أو بالفكر اليهودي.
نعم.
يعني ينتمون إلى ديانات سماوية في بعض فكرهم.
نعم.
نعم.
ولكن بالحقيقة أنه عندما تأتي إلى بواطن هذه الأمور ترى أنه ماذا يؤمن؟ يؤمن بالمادة. نعم. بالفكر المادي.
نعم.
وبالنتيجة أنه إذا آمن بالفكر المادي أيضا هو يعتقد هنالك خالق، ولكن من هو الخالق؟ المادة، فيرجع إلى هذا الأمر.
نعم.
ولكن بالنتيجة بالنتيجة أنه في كل الأحوال لابد أن هنالك من منقذ ومخلص.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية، والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
بريق الكلام.
الدمع سكينة القلب، ولكن ثمن الدمع غال، فلا تنفق السكينة إلا لمن يستأهلها. جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع، ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنو. السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو أواله، وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق، يا مولاي يا شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلماء ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالناصر، وانصر ناصري واخذل خاذلي، واقصم قاصمي، واقصم بي جبابرة الكفر، واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله، واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون، وفي عدوهم ما يحذرون، إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.
لساني كليل وعذري سقيم، وأنت إلهي الغفور الرحيم، فلا تأخذني بكثرات جوري وقلة خيري، فأنت كريم. لساني كليل وعذري سقيم، وأنت إلهي الغفور الرحيم، فلا تأخذني بكثرات جوري وقلة خيري، فأنت كريم. جمالك في كل شيء، فأيقنت أنك أنت.